التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل الرجل الثاني في داعش بضربة جوية للتحالف الدولي. محادثات القمة الخليجية الأمريكية تنطلق في واشنطن. أوباما يقول إن المشكلة في العراق ليست عسكرية فحسب ولكنها سياسية أيضا. وإيران تقول إنها لن تسمح بتفتيش سفينة في طريقها إلى اليمن. أعلنت وزارة الدفاع العراقية الأربعاء مقتل الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش في ضربة جوية للتحالف الدولي. وقالت الوزارة في بيان على موقعها الألكتروني إنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تم توجيه ضربة جوية من قبل قوات التحالف الدولي إلى الرجل الثاني في عصابات داعش الإرهابية أبو علاء العفري وكذلك ما يسمى بقاضي قضاة ولاية الجزيرة والبادية أكرم قرباش الملقب بالملا ميسر وعدد كبير من العصابات الإجرامية كانوا يعقدون اجتماعا في جامع الشهداء في منطقة العياضية بقضاء تل العفر على حد تعبيرها. ذكرت قوة المهام المشتركة الأربعاء أن التحالف الدولي نفذ 16 ضربة جوية منذ يوم الثلاثاء في سوريا والعراق ضد داعش. وأضافت أن 5 ضربات جوية نفذت في سوريا قرب مدينة كوباني الحدودية إلى جانب مدينتي الحسكة والرقة. وفي العراق قالت القوة إن الضربات استهدفت مناطق قرب الموصل والفلوجة وسنجار وتل العفر وبيجي والقائم. تنطلق في واشنطن الأربعاء محادثات القمة الخليجية الأمريكية التي يشارك فيها الرئيس باراك أوباما وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان. وفي مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأربعاء سعى أوباما إلى طمأنة دول الخليج مؤكدا أن واشنطن لا تزال حذرة ومتيقظة إذا أما وصفها بتصرفات إيران المتهورة والمزعزعة للاستقرار. وعن العراق عبر أوباما في المقابلة عن ثقته في هزيمة داعش إلا أنه شدد على أن المشكلة هناك ليست عسكرية فحسب ولكنها سياسية أيضا. وأضاف أن اجتماعات هذا الأسبوع مع شركائنا في مجلس التعاون الخليجي سوف تكون فرصة للتأكيد على أننا ندعم بشدة روابط أقوى بين العراق وجيرانه الذين عليهم احترام سيادة العراق بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب العسكرية والحملات الإعلامية التي تشن على بلاده لن تنال من صمود الشعب السوري، وقد ظهر إلى جانب الأسد اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني. وقال الأسد خلال استقباله رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن تأجيج الحرب على السوريين من قبل الإرهابيين وداعميهم واستخدام الكذب والحملات الإعلامية لتحقيق ما لم يستطيعون تحقيقه على الأرض لم ولن ينال من صمود وعزيمة السوريين وتصميمهم على القضاء على الإرهاب بمساعدة الدول الصديقة وفي مقدمتها إيران. وقد ظهر إلى جانب الأسد خلال استقباله المسؤول الإيراني اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني والتي تحدثت شائعات خلال الأيام القليلة الماضية أنه تعرض لمحاولة اغتيال. ميدانيا قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو قرت على العديد من وصفهم بالإرهابيين من تنظيم داعش في منطقة بئر حواي الشمس قرب بلدة السخنة وجبل الضاحك ووادي السكر ومقتل وإصابة عديد منهم وتدمير آليات مركب عليها رشاشات متنوعة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
صمدت هدنة مدتها 5 أيام في اليمن على نطاق واسع الأربعاء، رغم تقارير عن شن القوات التي تقودها السعودية ضربات جوية أثناء الليل واستمرار أنشطة الحوثيين في شرق البلاد. وفي طهران ذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن بلادها لن تسمح لقوات بحرية تقودها السعودية بتفتيش سفينة شحن في طريقها لليمن وترافقها سفن عسكرية، ونقل عنها القول لن يمنح الإذن بتفتيش السفينة التي تحمل مساعدات إنسانية من إيران للدول التي تشارك في الصراع باليمن. صرح ضابط كبير في جيش بوروندي الأربعاء بأنه يعمل مع جماعات المجتمع المدني والزعماء الدينيين والسياسيين على تشكيل حكومة انتقالية بعدما أعلن أنه وضباطا آخرين أقصوا الرئيس عن منصبه. وجاءت تصريحات الميجر جنرال غوتفرويد نيومباري في بيان للصحفيين في ثكنة عسكرية، وكان نيومباري ذكر أن الرئيس بيير نكورنزيزا انتهك الدستور بسعيه إلى فترة ولاية ثالثة. من كييف وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
شن اتصالين موالين لموسكو هجومين على مخفر حدودي في بلدة مارينكا بقيم دونيسك في الساعات الأربعين الماضية. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في حاسة حدود الأوكراني. الجنود الأوكرانيين صادوا الهجومين من دون أن إصابة ذلك في سقوط ضحايا في صفوفهم بحسب البيان. رغم ذلك صرح رئيس الأوكراني بيتر بوروشينكو بأن روسيا لا تلتزم بالاتفاقيات التي اعتمدتها الأطراف المتحاربة أواد العام الجاري من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع. بوروشينكو أفاد بذلك أثناء لقاء مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في كييف اليوم الأربعاء. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية النشرة الإخبارية التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام، وأدعوكم إلى متابعة عدد من القضايا التي اخترناها لكم في هذه الساعة. إحدى القضايا تتعلق باحتمال تقسيم العراق، حيث سنستمع إلى عدد من الآراء في هذا المجال. ثم سننتقل إلى أقليم كردستان، حيث تم الإعلان اليوم عن تسجيل 3 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في الأقليم. وبعدها سننتقل إلى كربلاء لنطلع على أوضاع نازحين في هذه المدينة، ثم نتابع آخر التطورات الأمنية في محافظة الأنبار. ويمكنكم أيضا متابعة حلقة جديدة من زاوية من المشهد العراقي، وتتعلق بكيفية التعامل مع الأطفال بطيئي التعلم. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج في دائرة الضوء. نبدأ أولا ببغداد مستمعي الكرام، وسنتحدث عن احتمال تقسيم العراق. هل هذا الاحتمال حقيقي أم لا؟ هذا الاحتمال يثير في الواقع مخاوف البعض، ولكن يرى البعض الآخر أنه قد يمثل حلا عمليا لمشاكل البلد. أرى عديدة في موضوع تقسيم العراق ينقلها لنا عماد جاسم في سياق التقرير التالي.
يعتقد متابعون للشأن السياسي العراقي أن هناك مؤشرات تدلل على وجود خطر حقيقي باتجاه تقسيم البلاد، ومن المهم مواجهة هذا الخطر بالسعي نحو التضامن السياسي والاجتماعي وإبعاد شبح الحرب الأهلية المحتملة التي قد تكون نتيجة مرافقة للتقسيم الذي يعتبره بعض المتابعين أيضا حلا عمليا لأزمات البلاد المتفاقمة. الكاتب والصحفي حمزة مصطفى يستبعد أن تتجه البلاد إلى ما وصفها بهاوية التقسيم.
يعني الحقيقة الحقيقة أولا يجب على الدول السياسية أن ترتفع إلى مستوى المسؤولية وأن تطمئن الشارع بإجراءات حقيقية وعملية، ليس من خلال تصريحات منفعلة أو يحكمها رد الفعل. المشروع القرار الأمريكي ليس نهاية المطاف ولا هو الأمر الذي يجب أن يخيفنا. طرح مشروع في دولة أجنبية صديقة نتعامل معه في مسلزمات السيادة الوطنية، ولكن لا نخيف الشارع ولا نهول الأمور، وإنما ننظر إلى المسألة بأبسط من ذلك كثير ونقول نحن عراقيون قرارنا مستقل.
هل خطر التقسيم يلوح في الأفق برأيك؟
أنا لا أعتقد. الشارع العراقي يرفض التقسيم، وحتى النخب الثقافية والمجتمعية كلها ترفض التقسيم. العراق يعني بلد نسيج الاجتماع لا يزال قوي، وأعتقد التقسيم خطر بعيد جدا.
في حين يرى الخبير القانوني والكاتب السياسي طارق المعموري أن ما يحصل هي ممهدات واضحة لتقسيم البلاد، وأن هناك قوى سياسية تتعاون مع دول خارجية لتحقيق هذا الغرض الذي قد يكون حلا مقبولا لإنهاء المشاكل المتراكمة وإيقاف نزيف الموت المجاني.
أعتقد أن ما يجري الآن من ممهدات التقسيم، لأن ما يجري لا يمكن أن يسمى إلا بحرب أهلية حقيقية تجري في العراق.
كيف مواجهة هذا الخطر برأيك؟
أعتقد أن وقت مواجهة هذا الخطر قد ذهب، لم تتم معالجة الأمور بحكم من قبل النخب السياسية في الحق التي تفتقر إلى أبسط شروط أن تكون نخبة سياسية تقبل.
ماذا يتطلب الآن مواجهة هذا الخطر، خطر التقسيم؟
أنا لا أعتقد هو خطر في الحقيقة. أنا أعتقد أن التقسيم هو الحل المنطقي الوحيد في العراق. لا أعتقد أن المكون الشيعي سوف يقبل بهذا الحل الفيدراليات، لأن ذلك يعني أن أموال البصرة، أموال نفط الجنوب التي يعتقد الشيعة أنها ملك لهم، سوف تمول أقاليم يعتبرونها أصلا عدوة. أنا أعتقد أن التقسيم هو الحل وليس الخطر.
لكن رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد الكاتب والصحفي إسماعيل زاير يرى أن أغلب القوى السياسية لا زالت ترفض فكرة التقسيم، مضيفا أن مواجهة هذا الخطر لابد أن يكون عبر اجتماعات مكثفة وإعادة النظر بالبناء السياسي للدولة عموما.
خطر التقسيم مرتبط بمدى تدهور أو انهيار العملية السياسية في العراق، وحتى هذه اللحظة الوضع غير واضح غير دقيق. لكن التقسيم كعملية سياسية للمستوى العام عملية معقدة جدا، وأعتقد أنه عدد كبير جدا من الكتل السياسية أسباب عديدة لا ترغب بهذا التقسيم.
كيف نواجهه برأيك؟ كيف
المواجهة؟ في عقد يعني لقاءات موسعة ونقاشات، وأيضا إصلاح الإدارة السياسية في العراق.
أما الكاتب عبد المنعم العسم رئيس تحرير جريدة الصباح فيشير إلى أهمية تبني خطط إصلاح تتجه نحو إصلاح البنية السياسية والبنية الاجتماعية أيضا، من خلال تحقيق مبدأ العدالة وتطمين المكونات التي تشعر بالتهميش من أجل مواجهة فعلية لخطر التقسيم.
نواجه خطر التقسيم بمسارين: المسار الأول بتصحيح علاقات السياسية بين القوى السياسية وإعادة النظر ببنية العملية السياسية وترصين البرنامج الحكومي وتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، والمسار الثاني هو إيجاد تعبئة شعبية واسعة، تطمين المكونات التي تشعر بأنها مهمشة أو تشعر أن مواطنيها مواطنين من الدرجة الثانية. كل هذا يساعد على درء أخطار الحرب الأهلية والتقسيم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أعلن في إقليم كردستان عن تسجيل 3 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور، وكان الإقليم قد سجل عددا من الإصابات في عام 2005، والآن يعود المرض إلى الظهور مرة أخرى حسب ما أعلن وزير الزراعة في الإقليم. وأكد الوزير اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار المرض. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
أعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة إقليم كردستان العراقي يوم الأربعاء عن تسجيل 3 حالات من إنفلونزا الطيور في قرى تابعة لمحافظة السليمانية، معلنة عن اتخاذ مجموعة إجراءات لمواجهة المرض ومنع انتشاره في الإقليم. وقال عبد الستار مجيد وزير الزراعة في حكومة الإقليم إنهم بدأوا بتشكيل لجنة عليا مع لجان فرعية في محافظات الإقليم. وأضاف مجيد في مؤتمر صحفي: بعد أن لاحظنا نفوق مجموعة من الدواجن في أحد مناطق كردستان في السليمانية، أرسلنا فرقنا بالتنسيق مع مديرية الصحة السليمانية والتي كانت في قرى تابعة لناحية بيرا مغرون. وأكد الوزير إن الفحوصات التي أجريت للعينات تثبت ظهور المرض في كردستان، واضحا بالقول: قامت اللجان المختصة بإجراء الفحوصات اللازمة في مختبرات أربيل والسليمانية، وللأسف ظهرت النتائج إنها أنفلونزا الطيور H5N1. وأعلن الوزير إن حكومة الإقليم سارعت بتشكيل لجنة عليا للعمل على منع انتشار المرض، وأضاف قائلا: يوم أمس أبلغنا مجلس الوزراء لحكومة الإقليم وتم تشكيل لجنة عليا من الوزارات الزراعة الداخلية البلديات والصحة، وعقدنا اليوم أولى اجتماعاتنا وأصدرنا مجموعة تعليمات لمواجهة المرض. وعن هذه التعليمات قال الوزير: وصلنا خلال الاجتماع إلى مجموعة قرارات بعد أن شكل مجلس الوزراء هذه اللجنة، وهي عدم ذبح الدجاج في الدواجن إلا حسب التعليمات وبإشراف طبيب بيطري، ومنع بيع الدجاج الحي في الأسواق والأحياء السكنية، ونقل الدجاج الحي بين المحافظات بموافقة الجهات المعنية، وعلى أصحاب الدواجن الالتزام بالتعليمات. كما تنص التعليمات التي أعلن عنها الوزير أيضا على الاهتمام بالتوعية الصحية والتنسيق بين الوزارات ذات العلاقة، وستجتمع اللجنة العليا لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور أسبوعيا، وستكون في كل محافظة لجنة بإشراف المحافظ وممثل الجهات ذات العلاقة. كما أعلن الوزير عن منع صيد الحيوانات البرية وتنظيف السيارات وتعقيمها عند دخولها من نقطة إبراهيم الخليل الحدودية مع تركيا. إلى ذلك قال الطبيب علي عباس عطي مدير عام البيطرة والثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بحكومة الإقليم في تصريح لإذاعة العراق الحر إن أول ظهور للمرض في كردستان كان في عام 2005، وسجل الإقليم وقتها وفاة شخصين جراء هذا المرض. وأضاف قائلا:
ظهرت في نهاية 2005 أول حالة حدث، ويعني انتشر المرض في منطقة رانيا وسركبكان، وحدث وفاة شخصين، فأخذنا احتياطات لأن كان التجربة الأولى في كردستان احتياطات صارمة، لكن احنا أخذنا تجربة من الأعوام الماضية وعندنا متابعات مستمرة، يعني بدون حدوث المرض احنا عندنا متابعات. لكن في الآونة الأخيرة 30/4/2015 تركيا يعني نشر في موقع OIE على أساس حدث حالات أنفلونزا الطيور، فإحنا بدينا نتابع.
وعن مخاطر مرض أنفلونزا الطيور على الإنسان قال مدير عام البيطرة والثروة الحيوانية:
أنفلونزا عند يعني أنفلونزا كعام ثلاث جروبات، أي بي سي، بي سي عائد للإنسان، أي خاص للطيور، فأي لما يصير شو اسمه يتكون من 16 نوع من فيروس، اثنين منه ينتقل للإنسان H5N1 H7N7. فهذا المرض اللي أنا أتكلم عليه في 32 دولة وفي تركيا H5N1 هذا ينتقل للإنسان.
إلى هنا انتهى تعليق الطبيب عباس علي عطي مدير عام البيطرة والثروة الحيوانية. كان معكم من أربيل عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، هذه رسالة من أحد مستمعي إذاعة العراق الحر.
السلام عليكم، أهلاً بكم. تجلنا عرفات نقطة هوية مجعد ريلها مدفعية قام تضرب هاي الجيش العراقي قام تضرب والتاجدي على الفارمي قام تضرب.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، فصل قصير وبعدها نتابع أوضاع نازحين في كربلاء قبل أن نطلع على آخر التطورات الأمنية في محافظة الأنبار.
Thank you. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. بعد قليل سنطلع على آخر التطورات الأمنية في محافظة الأنبار. أما الآن فننتقل إلى كربلاء، حيث واجه نازحون في وقت سابق من هذا الأسبوع مطالب بإخلاء فنادق كانت مؤجرة لهم لحل أزمتهم بشكل مؤقت. النازحون احتجوا على هذه المطالب، وقررت إدارات بعض الفنادق التراجع عن هذا القرار في نهاية الأمر لأسباب إنسانية. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
تراجع عدد من أصحاب الفنادق عن قرار بإخلاء فنادقهم من النازحين بعد انتهاء العقد المبرم بينهم وبين الجهات الحكومية المعنية، مبررين قرارهم هذا بأسباب قالوا إنها إنسانية. أبو إبراهيم مدير إدارة فندق جنة الباقر قال إن معظم من يقيمون في فندقه لديهم ظروف خاصة لا يمكن لإدارة الفندق أن تتجاهلها.
احنا فندقنا عندنا حالات خاصة، أكثر من نص العوائل الموجودة حالات خاصة، بين معوق بين مريض بين أزواج موجودين في منتسبين جيش شرطة إضافة إلى حشد الشعبي. طبعا العوائل أغلبيتهم نساء موجودين، زين هذا شلون يرمون خارج الفندق بهالطريقة هذه، والأزواج موجودين يقاتلون في جبهات القتال وعوائلهم هنا موجودين وأطفالهم.
وكان عدد من أصحاب الفنادق التي تم استئجارها للنازحين منذ منتصف العام الماضي قد طالبوا الاثنين جميع النازحين المقيمين فيها بإخلائها، وقطعوا عنهم التيار الكهربائي والمياه بعد انتهاء عقد الإيجار المبرم بينهم وبين وزارة الهجرة والمهجرين، الأمر الذي أثار استياء النازحين.
والله الوضعية المعاشية يعني هسه احنا اذا رحنا مثلا اقلها راح نبعد عن المدارس المنطقة، يعني هسه احنا مسجلين مدارس متوسطة ابتدائية جامعات ضمن المنطقة الجغرافية، هسه اذا بعدنا على الكرفانات على سبيل المثال وسائط نقل ما عندنا، فلوس راتب ماكو، مبالغ مالية ما عندنا، يعني هسه كل من اللي طلع بطرق دجاجته جاء والحد الان باقي، يعني لا صرفونا فد منع المليون دينار بنفس السنة، ما ظلت أسبوع زمان وخلصت بذاك الوقت.
تقوم حكومة كربلاء بإنشاء مخيم للنازحين يضم مئات الكرفانات ويقع على أطراف المدينة، لكن المشكلة أن هذا المخيم لم يكتمل بعد، كما أنه يفتقر إلى الخدمات. عدد من النازحين بدوا في حيرة من أمرهم وهم يتعرضون باستمرار إلى أوضاع مقلقة.
هسا أنا مثلا منتسب أخلي عائلتي وأنا أخلي خلب الله على أبو الفندق، لأن ما مشى على كلام الهجرة والمهجرين، فقال ظلوا أنت هنا بس شوية اتعاونوا ويانا، بس لكن إذا ظلت على الهجرة والمهجرين وعلى اللجنة وعلى المدري شنو كله بوك ماخدين فلوس الكرفانات ويأخرونه.
حاليا لا تملك الحكومة المحلية حلا مثاليا بالنسبة للنازحين، وقالت ليلى قيس مسؤولة المتابعة في مجلس المحافظة:
ما عندنا غير الخيام، أنشأناها شوكت ما تكون جاهزة، احنا راح ننقل بها العوائل. أضافة إلى الخيام المتاحة تحت تصرف محافظة كربلاء، تم تشكيل فرقة ولجنة العمل مباشرة بتنصيب هذه الخيام لغرض إيواء النازحين في هذه المخيمات.
وتراجع حجم الدعم الحكومي وغير الحكومي المقدم للنازحين بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
مستمعي الكرام، وهذه الآن متابعة لآخر التطورات الأمنية في محافظة الأنبار مع الزميل رعد الخاشع.
نعم، بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من منطقة أو قضاء القرم أقصى جنوبي محافظة الأنبار شمالي مدينة الفلوجة. اليوم عناصر تنظيم داعش قد شنوا هجوما عنيفا على منطقة الحراريات ومنطقة الهياكل، هذه المناطق التابعة إداريا بين المناطق الفاصلة ما بين قضاء القرم ومدينة الفلوجة. عناصر داعش شنوا الهجوم من ثلاثة محاور على المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمنية في هذه المحاور، وأيضا تم استخدام ثلاث عربات مفخخة. لحد هذه اللحظة القوات الأمنية لا تزال مستمرة في صد هجمات تنظيم داعش، ولا تزال معارك واشتباكات عنيفة دائرة منذ ساعات صباح هذا اليوم ولحد هذه اللحظة. أيضا تطورت العمليات العسكرية لتشمل سقوط العديد من القذائف الهاون على الأحياء السكنية داخل مدينة الفلوجة. الحصيلة الأولية أشارت إلى مقتل 7 مواطنين وإصابة 13 آخرين جراء سقوط القذائف العشوائية والمتبادلة ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. أيضا بالانتقال إلى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، اليوم القوات الأمنية استطاعت من قتل 9 من قناصي عناصر داعش في منطقة الشركة وسط مدينة الرمادي. في هذه الأثناء أيضا قتل عنصران من عناصر الأجهزة الأمنية وأصيب 6 آخرين جراء الاشتباكات العنيفة التي جرت اليوم، وتمكنت القوات الأمنية من بسط سيطرتها على حي الشركة وسط المدينة. أيضا اليوم القوات الأمنية وطيران الجو العراقي ومدفعية الجيش العراقي تمكنت من قصف عدة مناطق في قرى زوبع الفاصلة ما بين مناطق الفلوجة والقرمة وبين العاصمة بغداد، وتم قتل 3 من مسلحي داعش بحسب مصادر أمنية من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار. أيضا اليوم سقطت العديد من قذائف الهاون من قبل عناصر تنظيم داعش على منطقة الحبانية شرقي مدينة الرمادي، مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 5 أطفال آخرين جراء هذا القصف. هذه ربما أبرز التطورات الميدانية والأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت قوة المهام المشتركة الأربعاء أن التحالف الدولي نفذ 16 ضربة جوية منذ يوم الثلاثاء في سوريا والعراق ضد مواقع داعش، وأضافت أن 5 ضربات جوية نفذت في سوريا قرب مدينة كوباني إلى جانب مدينتي الحسكة والرقة. وفي العراق قالت القوة إن ضربات استهدفت مناطق قرب الموصل والفلوجة وسنجار وتل عفر وبيجي والقائم. تنطلق في واشنطن الأربعاء محادثات القمة الخليجية الأمريكية التي يشارك فيها الرئيس باراك أوباما وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي 6، السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان. وفي مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأربعاء، سعى أوباما إلى طمأنة دول الخليج مؤكدا أن واشنطن لا تزال حذرة ومتيقظة إزاء ما وصفها بتصرفات إيران المتهورة والمزعزعة للاستقرار. وعن العراق عبر أوباما عن ثقته في هزيمة تنظيم داعش، إلا أنه شدد على أن المشكلة هناك ليست عسكرية فحسب ولكنها سياسية أيضا. وأضاف: سينجح العراق فقط إذا ما حكمه قادته بطريقة شاملة وتعددية يرى من خلالها العراقيون من مختلف الخلفيات أن لهم مستقبلا في العراق. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 20 متشددا من تنظيم داعش و30 جنديا سوريا على الأقل قتلوا الأربعاء عندما شن التنظيم هجوما على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في وسط سوريا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها يحين موعدكم مع زاوية من المشهد العراقي ويتعلق بكيفية التعامل مع الأطفال بطيئي التعلم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. من المعروف أن هناك مشاكل تعاني منها بعض الأسر تتعلق ببطء تعلم أطفالهم. هؤلاء أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أو بآخر. زاوية من المشهد العراقي تركز على كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال. أترككم مع الزملاء ليلى أحمد ومحمد كريم.
مستمعينا، الطفل بطيء التعلم هو كل طفل لا يكون قادرا على مجاراة الآخرين من زملائه في التحصيل العلمي والمعرفي لأسباب نفسية أو اجتماعية أو عقلية. هذا تعريف المتخصصين في العلوم النفسية والتربوية للأطفال بطيئي التعلم. مستمعينا، غالبا ما يتذمر المعلمون والأساتذة من إجابة قد لا ترتقي إلى مستوى ما بذلوه من جهود طوال الحصة الدراسية أو الفصل الدراسي، وتنتابهم الشكوك عن فاعلية طريقة التدريس اللي يتبعوها، فقد يعني يرون أنها ربما تكون ضعيفة أو فيها تقصير، وهم يعني لهم الحق في هذه الشكوك. لكن قد تنتاب هؤلاء المعلمين والمدرسين شكوك أخرى تجاه تلاميذهم من أن يكونوا ربما بطيئي التعلم وقدراتهم في التعلم قاصرة وضعيفة. طبعا ليس كل التلاميذ، بعض التلاميذ بعينهم. أسباب هذا الضعف في قدرة التلاميذ على التعلم يعني غالبا تتراوح بين البطء في التعلم وصعوبات التعلم والتأخر الدراسي. هذه الأشكال التي يظهر عليها قضية بطء التعلم لدى الأطفال. ثم ربما يكون هنالك لطرائق التدريس والمناهج الدراسية علاقة مباشرة في هذا الأمر. لعل أهم أسباب ظاهرة أو مشكلة بطء التعلم عند الأطفال في سن معينة تتعلق بأنه التدريسيين كيف يتعاملون ويا هؤلاء الأطفال وطبيعة المناهج الدراسية اللي قد تكون تشكل صعوبة لهذا النوع من الأطفال في حال تلقيهم للتعلم. يعني لاحظ المعلمين وحتى الآباء أنه الطفل لا يتمكن من أن يتعلم، يعاني صعوبة كثيرة في التعلم أولا وفي تذكر المادة الدراسية أو المعلومات عندما يسأل عنها. هناك سؤال يطرح نفسه في هذا الخصوص: هل الطفل بطيء التعلم حالة ميؤوس منها وبالتالي نتركه يعني يواجه مصيره بنفسه، أم أنه حالة يمكن معالجتها عن طريق اتباع منهج علمي وتربوي في المدارس ومنهج علمي وتربوي أيضا داخل البيت يناسب قدرات الطفل وإمكاناته؟ ربما يعني من هذا يمكن إذا وصلنا إلى أسباب المشكلة وعالجناها نعالج المشكلة بالتأكيد. أسباب المشكلة تنقسم إلى 3 أسباب مثل ما أسلفنا: أسباب اجتماعية وأسباب نفسية وأسباب تربوية وتعليمية، وهنالك أيضا أسباب تتعلق بالعامل الوراثي، ويضيف المختصين أن هنالك أسباب فيزيائية بيئية. الأسباب الاجتماعية اللي تجعل الطفل يعاني من صعوبة في التعلم تتمثل أحيانا في التفكك الأسري أو تراجع أو تدني المستوى الثقافي والتعليمي للوالدين، المستوى المعيشي للأسرة أيضا يلعب دور في هذا الأمر. فقدان التواصل بين الأسرة والمجتمع، ضعف الرقابة الأسرية على أفعال وسلوكيات الطفل، هذه كلها عوامل تؤدي بالطالب والطفل عموما إلى العديد من السلوكيات التي تؤشر بوضوح أن لديه تأخر في التعلم أو بطء في التعلم. هناك أسباب نفسية تتعلق بالطفل نفسه، يعني مثل الخجل، القلق، الانطواء، شعور الطفل بالنقص والدونية عن أقرانه، شعوره بالكراهية من المحيطين منا وانتقاصهم إلى، ربما حتى التدليل الزائد يعني أو الدلال الزائد نقول باللهجة العامية للطفل، وبالمقابل أيضا القسوة الزائدة يجعله يعاني من مشكلة صعوبة التواصل وصعوبة التعلم. هذه كلها أسباب نفسية تؤدي إلى هذه المشكلة. أيضا هناك أسباب تربوية تعليمية تتعلق بأسلوب المعلمين أيضا في التعليم وعدم جدية البعض منهم في شرح المادة داخل الفصول أو الصفوف، وميلهم أيضا إلى الدروس الخصوصية وتفضيل طلاب يعني بعض الطلاب على آخرين، وأيضا حتى الطريقة اللي يتعاملون بها ويا الطفل بطيء التعلم بأن ينعتوه بأنه هو غبي وما يفتهم وكذا، هذه تزيد من الحالة سوء بحسب المختصين. أسباب وراثية أيضا تتعلق ب يعني عامل الوراثة كالإعاقات البصرية والسمعية وانخفاض القدرة العقلية لدى بعض الأطفال، هذه تأتي أحيانا بالمورثات ويجب أن يتم التعامل معها بطريقة خاصة. أسباب أيضا فيزيائية بيئية مثل أنه الصفوف الدراسية تفتقر إلى الشروط الصحية كالتهوية أو تكون شديدة البرودة أو شديدة الحرارة أو تكتظ الصفوف بالطلبة، وأيضا التنقل لمسافة طويلة لتلقي يعني الدراسة أو الذهاب إلى المدرسة، وهذه كلها تحول دون تحفيز الطالب على تلقي العملية التعليمية أو التعاطي مع العملية التعليمية بتفاعل، و هذا كله يؤدي بطبيعة الحال إلى أن بعض الأطفال يكونون بطيئي التعلم. لن يعني نطيل أكثر، هنالك معاناة حقيقية تجاه هذا الأمر. بداية معنا المواطنة هنا علي، لديها أحد الأطفال بطيئي التعلم، دعونا نسمع.
سنة راح للثالث، بطيء، كلمات ما يلفظها، ما يلفظ الكلمة، يعني يتأذى كلش، والأطفال يضحكون عليه ويتأذى كلش، نعلم الكلمات ونحكي وياه ويقعد يبكي، نوبات يلفظ كلمة ما يقدر يعني، بس احنا مودينا وما بي شيء طبيعي يعني، ويفتهم هو، بس بعض كلمات هو يحكيها بس احنا ما نفهم عليها، وقالوا الأطباء ما بي شيء هذا. بالمدرسة المعلمة تحكي ما يقدر يجاوب الكلمة بالضبط يعني اللي هي تريدها المعلمة، دزت علي المعلمة قلت لها لا هو ما بيشي بس هو بطيء يعني ما يعرف يجاوبه بسرعة، بس هو يفتهم الكلام وطريقة الكلام يفتهمها.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.irakurr.org.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها يحين موعدكم مع برنامج في دائرة الضوء.
Sawar wani tom, sawar wani tom, sawar wani tom, lamri gubana, sawar wani
بوتو همو جيان بوتو ساور واني توم ساور واني توم ساور واني توم لمري قلوب انا ساور واني توم ساور واني توم ساور واني توم لمري قلوب انا لمري قلوب انا
come on
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، أترككم الآن مع برنامج في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت بالخير أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. حذر مسؤولون وشيوخ عشائر من انهيار الوضع الأمني في محافظة الأنبار بعد أن تمكن مسلحو تنظيم داعش من السيطرة على أكثر من 90% من المحافظة، رغم تأكيد الحكومة العراقية تقدم قوتها وسيطرتها على الوضع. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال يوم الاثنين من كربلاء، حيث ترأس الاجتماع السادس في الدورة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، قال إن ناظم الثرثار ما زال تحت سيطرة القوات العراقية، وأضاف
ناظم الثرثار موجود عند الثرثار، عندنا به فوج موجود، وهذا الفوج صامد ويحش الشعب، لن يقتل ولا واحد ولم يهدد. عود ليش أشيء أنه ذبحوا؟ أنا تكلمت معهم مباشرة، اتصلوا بهم، ولا واحد قتل ولا واحد هدد. نعم ناظم التقسيم اللي هو 26 كيلو متر جنوب شرق ناظم الثرثار، والبعض بالإعلام خلط بين الناظمين بصراحة، بينهما 26 كيلو متر. نعم ناظم التقسيم داعش هجمت عليه بأعداد معينة، سيارات أو مو سيارات بصراحة، عجلات كبيرة مدرعة ومفخخة، أدت إلى استشهاد قائد الفرقة والاستشهاد آمر اللواء وبعض المراتب أيضا وياه، مجموع شهداء 13.
وكان قائد عمليات الأنبار بالوكالة اللواء محمد خلف الدليمي أعلن في تصريح بثته وكالة فرانس بريس الأنباء أن قائد الفرقة الأولى العميد الركن حسن عباس وأمر اللواء الأول بالفرقة الأولى العقيد الركن هلال مطر وعشرة جنود قتلوا جميعهم وأصيب عشرة جنود آخرين في مواجهة مع تنظيم داعش الجمعة الماضية. يأتي هذا فيما تحدثت تقارير صحفية عن تنفيذ داعش مجزرة في منطقة نظم الثرثار راح ضحيتها نحو 150 عسكريا. لكن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي وفي تصريح خاص به إذاعة العراق الحر أكد أن الوضع مسيطر عليه في نظم الثرثار، لافتا إلى أن الفيلم الذي نشره تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي حول عملية ذبح العشرات من القوات العراقية هو فيلم مفبرك.
الفيلم الذي أذيع أو بث من قبل تنظيم داعش كان الهدف منه في الحقيقة هو أولا مختلق ومفبرك، وثانيا كان الهدف منه هو التأثير على معنويات القوات المسلحة العراقية التي بدأت بشن عمليات واسعة في شرق الفلوجة ومنطقة ناحية الكرمل استعادت السيطرة عليها وحققت تقدم كبير، وأيضا بعض السياسيين يعني انساقوا وراء هذا الفيلم وبدأوا يبنون عليه مواقف ويطلقون تصريحات ربما أثرت إلى حد كبير في على الوضع الميداني وكان لها مردود سلبي على معنويات المقاتلين العراقيين.
لكن مسؤولين وقادة ميدانيين وشيوخ عشائر أكدوا لإذاعة العراق الحر أن داعش قتلت بالفعل عشرات الضباط والجنود العراقيين عند هجومها على نظم التقسيم في الثرثار، وبحسب القيادي في الحشد الشعبي عباس الزيدي تجاوز عدد ضحايا مجزرة الثرثار على حد قوله 140 جنديا من ضمنهم آمر اللواء.
140 شهيد قاتلوا قتال الأبطال واستبشروا، نفذ منهم العتاد، تقربت عليهم داعش بسيارات عجلات مفخخة تراوح من 8 إلى 10، أكثر من 100 انتحاري أجنبي ومحلي تقدم عليهم، نفذ العتاد منهم واستطاعت داعش التغلل إلى وسط المكان ومن ثم إلقاء القبض على البعض من عندهم. طبعا 140 من ضمنهم أمر اللواء السيد قائد الفرقة الشهيد السعيد، وأيضا تم ذبح أكثر من 50 مقاتل بالسكين، وقد نشرت مواقع داعش ذلك الخبر. أراد البعض التحكيم على هذه المؤامرة وهذه المجزرة. الموقف الحالي هنالك دعوات من بعض النواب دولة القانون قسم من التحالف الوطني دعا إلى استدعاء وزير الدفاع والتحقيق معه. نحن بدورنا كمواطنين وكمقاومين ناشدنا وطالبنا لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الحقيقة تفتح تحقيقا سريعا وعادلا.
من جهته أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد أكد لإذاعة العراق الحر قيام داعش بقتل أكثر من 137 ضابطا وجنديا، محذرا من سقوط البغدادي وحديثة.
تنظيمات داعش الإرهابية قامت بمجزرة وقتل أكثر من 130 أو 137 بين ضابط وجندي في تلك المنطقة. قد تكون القيادات الأمنية الآن في تغطي على فشلها بتكذيب هذه المجزرة، لكن هذا لا يجدي نفعا. ما يجدي نفعا هو إرسال تعزيزات للقوات المتواجدة في المحافظة سواء كانت في نظم التقسيم أو في القرمة أو في مركز المحافظة أو في ناحية البغداد المهددة. لو جرت لا سمح الله عملية عسكرية لتنظيم داعش أو هجوم على منطقة البغدادي، ماذا تقول القيادات الأمنية؟ هم تكذب أو ماذا تقول؟ هناك تعشدات وهناك امدادات لتنظيمات داعش الإرهابية من الجهة الغربية من جهة الحدود السورية، واستخدام الكثير من المقاتلين الأجانب ووصول الكثير من الأسلحة وتخزينها في قضايا القائم في البيوتات وفي المنشآت العامة، وبالتالي نقلها إلى حديثة وإلى البغدادي وإلى مناطق الرمادي اللي تواجد فيها عصابات داعش الإرهابية.
ووصف الشيخ مزهر الملا خضر أحد شيوخ قبيلة البوفهد الوضع في الأنبار بالخطير، مؤكدا أن داعش بات يسيطر اليوم على أكثر من 90% من محافظة الأنبار.
داعش فقد سيطر على أكثر من 90% من الأنبار. الوضع منهار في الأنبار، في الرمادي وفي البغدادي وفي حديثة محاصرة، والبغدادي محاصرة ومثلجة محاصرة، والرمادي وضواحيها كان ربع المدينة الآن بيد القوات الأمنية، والثلاث أرباع المدينة في الرمادي بيد داعش، ومناطق شرق الرمادي كلها محاصرة من داعش تسيطر على الموقف.
نعم.
الأبادي لا يقبل تسليح أبناء العشائر، كلها تشكيل لجان، كلها تسويق يماطلون في المواقف من أجل إدخال الحشد الشعبي إلى محافظة الأنبار ليقوم بتحرير الأنبار، وأبناء الأنبار لا يقبلون إدخال الحشد الشعبي. الآن الوضع خطير في الرمادي، خطير جدا جدا في الرمادي، والعبادي لم يحرك ساكن، لا يقبل بقوات أجنبية ولا عربية ولا يقبل يجهزنا بقوات
وتحديد قطاعات على الأرض وتحديد أنبار.
الشيخ، ما هو الموقف الأمريكي وموقف التحالف الدولي، وخاصة أن هناك مستشارين أمريكان في قاعدة عين الأسد وبالحبانية أيضا؟
الأمريكان يريدون هناك جيش عراقي حتى هم يقصفون للمواقع داعش والجيش يتقدم، لا يوجد هذا الجيش، وحسب وصايا المستشارين وحسب قوى الاستخبار هنا مطالبات كثيرة للحكومة الأمريكية لديها القوات البرية محدودة لغرض التعاون مع العشائر وتطهير محافظة الأنبار.
هناك من يتحدث عن وجود اختراق داخل صفوف القوات الأمنية.
لا يفيدني فيه، وإنما الجنود محاصرين من مدة أكثر من 15 يوم، واستنجدوا بكامل القوات برئيس الوزراء وبوزير الدفاع وبالمحافظة وبكل الأشخاص حتى اتصلوا بالشيوخ العشائر. نحن محاصرون، لا غذاء لا أسلحة لا أداة، ويريد العون ولكن لا أحد ينتبه لهم حتى وصلهم داعش واستطاع أن يقضي عليهم لأنهم لا يمكن أداة. ولو تعرف الدولة قبل يومين انقذت أكثر من 120 إلى 140 شخص كان لم يقتلوا، ولكن الدولة تباطأت.
زين شيخ، داعش منين دي يجيب هذه القوة؟
داعش تابعين في القوات من 1500 مقاتل من الموصل لتعزيز مناطق الأنبار، ونقل أكثر من 2000 إلى 3000 مقاتل من الرقة، واستطاع أن يهيمن على الموقف. داعش يستطيع أن يتنقل عبر الطرق الموسمية. داعش لديه خبرة عسكرية أكثر من الطيارات الأمنية في العراق، لديه خطط عسكرية، استطاع أن يكون أسلحة، أن يشاغل بمعارك هنا وهناك. يستطيع أن عندما سائق من جبهة يقطع جبهة ثانية، وطور هناك معركة في القتال وضرب منطقة الحدود الإسرائيلية بثلاث مفخخات لكندي ودول أجنبية ضربها. داعش لديه القدرة أكثر من الجيش العراقي وخبرات أكثر من الجيش العراقي.
شيخ، ماذا عن الحواضن الموجودة بالأنبار لهذا التنظيم؟
في كل الأنبار اللي هم نازحين أغلبهم حوالي 80% من النازحين كلهم ضد داعش، وهناك مناطق مقتلة من قبل داعش، حوائل لا تستطيع أن تبدي برأيها، قسم يجبروا على القتال عندما استخدم داعش جديد الجبهاري، عندما يملك العائلة نفرين يأخذ واحد ويترك واحد العائلة أو أربعة اثنين اثنين، هذا تجديد إجباري وهذا ما حضرنا منه سابقا. بدأ داعش يفتح مدارس للأطفال لتعليم التطرف للشباب في المناطق المحتلة.
الشيخ مزهر الملا خضر الفهداوي، متحدث لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
تنظيم داعش دخل محافظة الأنبار مطلع 2014 بعد موجة من التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي وسياساته بحق المحافظات السنية، وتمكن هذا التنظيم من السيطرة على مناطق واسعة في المحافظة الصيف الماضي. ويرى الكاتب والمحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي أن الماكينة الإعلامية لتنظيم داعش تتفوق على الإعلام الحكومي، وعزى ترجي الوضع في الأنبار إلى عدة أسباب.
أن الماكينة الإعلامية والحرب النفسية اللي استخدمها داعش تديرها بإحكام وتبدأ تتأثر بشكل أو بآخر منذ محركة الموصل إلى الآن. الخلل في السرتار، نعم كان هناك خلل وهناك ضعف المعلومات الاستخباراتية وهناك خسائر قدمت عندما يستشهد قائد فرقة وأمر لواء وعدد من الجنود، فهذا يعني أكو خرق في قاطع، أكو ضعف في المعلومات الاستخباراتية.
بينما تحدث مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والمحلل الأمني معتز محي عن الأسباب وراء سقوط العديد من القتلى في صفوف القوات الأمنية على يد مسلحي داعش في الثرثار وغيرها.
السبب الرئيسي هو عدم وجود تفاهم بين نفس المحافظة وبين القيادات العسكرية، حتى قناة عمليات الأنبار كان غير متفاهم مع وزارة الدفاع ولم يعطي استراتيجية واضحة لإشكاليات المتطوعين وكذلك أبناء العشائر ودورهم المستقبلي وكذلك دور الحج الشعبي. هناك يعني مواقف متشنجة من أعضاء مجلس المحافظ جاء الحج الشعبي ومشاركته، وكذلك فعل كان ضعيف من قبل الحكومة المركزية بإمداد القوات الموجودة بالمساعدات الطارئة.
وبحسب الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة هشام الهاشمي، فإن الحرب الإعلامية تشكل أكثر من 70% من حرب داعش في العراق. الهاشمي تحدث لإذاعة العراق الحر عن تطورات الوضع في الأنبار وسر قوة داعش.
تنظيم داعش هو من لديه قوة المبادرة ولديه سلطة الحركة والسيطرة على الطرق اللوجستية. هذا ربما يكون مؤقتا، سوف تنقلب المعادلة سريعا ومرة أخرى ترجع المعادلة على داعش. هذه مستمرة منذ سنة وأربعة أشهر.
ما هي عوامل نجاح تنظيم داعش في التقدم داخل محافظة الأنبار؟
السبب الرئيسي أنه يسيطر على كل طرق الإمدادات اللوجستية البرية وعلى ضفاف الأنهر، ويفخخ الطرق الرئيسية، وكذلك يفخخ الجسور المهمة، ثم يستعمل بعد فشله في معارك معينة يستعمل ما يتعرض بحرب المياه بإغراق الأراضي الزراعية الشاسعة التي تمنع حركة وتقدم القوات المشتركة ومن يساندها.
يعني هل هو الآن يسيطر على السد؟
لا، لم يسيطر إلا على ناظم ناظم التقسيم، والآن على وشك أن تكمل القوات المشتركة تحريره. تقدمت عمليات بغداد من جهة الشمال الشرقي، وهناك قوة من عمليات الأنبار تقدمت من جهة الجنوب الغربي. ربما يتم تحرير هذه المنطقة الصغيرة التي سيطر عليها تنظيم داعش في منطقة ما تقسيم ناظم التقسيم.
نعم، شيوخ العشائر يحملون حكومة العبادي مسؤولية تقدم داعش داخل محافظتهم وسيطرة هذا التنظيم على أكثر من 90% من مساحات المحافظة لأنه لا يسرع بعملية التجهيز والتسليح. هل ما زالت الثقة معدومة بين الحكومة المركزية ومحافظة الأنبار، أهالي الأنبار؟
موضوع مركز من أمرين، يعني الأول عدم موثوقية متبادلة بين الحكومة والعشائر، وأخرى أن العراق ليس دولة مصنعة للسلاح، هو دولة تعتمد على استيراد السلاح من الدول المصنعة، وبالتالي هو لا يمتلك القدرة على التسليح متى ما طلب منه إلا بعد أن يؤمن مخازنهم من الدول المصدرة.
ماذا عن إعلان داعش؟
بالنسبة لهذا التنظيم يمتلك قدرة إعلامية واسعة، ويمتلك إمكانية في التأثير بالمقابل لما يمتلكه من مهنية في إدارة الحرب النفسية، فيما يمتلكه من مهنية في صناعة الإشاعة والترويج لها. هذا يرجع إلى ضعف الإعلام المضاد بالنسبة للحكومة العراقية أو من يعمل بالإعلام المضاد. إذن هي حرب في ميدان الإعلام التي هي تساوي أكثر من 70% اليوم من حرب داعش في العراق.
نعم، هشام الهاشمي الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.